فشرك رحلة الأرواح نور المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في رحلة، لكنها رحلة مخيفة، رحلة مهيبة، رحلة مزعجة، رحلة تبعث القلق والخوف والألم والأسى والمرارة. لماذا؟ لأنها عن أمر مخيف. لماذا؟ لأننا سنتحدث فيها عن أمر أقض المضاجع وأخاف البلدان وأزعج الأوطان، وأصبح العالم يتخوف منه ويتحوط منه في كل جزء من أجزائه وفي كل ناحية من أنحائه. إنه الخوف والقلق والرعب، إنه الإرهاب. الإرهاب الذي حصاده مر وثماره علقم ونتائجه سيئة. الإرهاب هذه الكلمة المخيفة المزعجة التي أصبح الكل يتحاشاها، هذه التهمة التي أصبح كل أحد يريد أن ينفيها عن نفسه وأن يتبرأ منها وأن يلحق بها وبأهلها كل أنواع السباب والشتائم لفظاعتها وشناعتها ولما أحدثته من ذعر في القلوب وقلق في المشاعر وخوف في الأنفس وإتلاف للمكتسبات وضياع للأمن والأمان والسلم والسلام في كثير من الأوطان. الإرهاب الذي يحاول، مع الأسف يحاول بعض أعداء الدين أن يجعلوا منه سمة يصمون بها الإسلام وأهله، والدين منها براء والإسلام منها براء. إن هذا الدين هو دين اللطف والعفو والرحمة والسلم والسلام والأمن والإيمان والجلال والجمال والنفع والهداية والخير للبشرية بأسرها. هذا الدين الذي يعلمنا المعاني السامية في أبهى حللها. هذا الدين الذي يعلمنا الأخلاق الكريمة القويمة التي تعلمت منها الدنيا بأسرها. هذا الدين الذي بث أمنه وأمانه وسلامه وحضارته وإشراقه وسموه، بثها في الدنيا كلها، بثها في أنحاء العالم، بثها في أرجاء المعمورة. لقد كنا سلاما على الدنيا، لقد كنا عطرا للبشرية، لقد كنا رفعة للإنسانية، لقد كنا في كل زمن من أزمان حياتنا نورا وهداية وخيرا، أشرقت بنا الأمم واستنارت بنا الأوطان وصلحت بنا البلدان واستنارت بنا الأفكار والأذهان، وأصبحنا محط الأنظار في كل جهة من الجهات، حينما كنا فعلا نتربى على الإسلام ونتعلم من الإسلام ونأخذ علمنا وهدايتنا وأخلاقنا وتوجهاتنا من الإسلام الذي هو دين الرحمة والعطف واللطف والتسامح والصفح على مر تاريخ هذه البشرية. هذا الدين العظيم، إن الذين يحاولون أن يصموا أو أن يلصقوا بالإسلام التهم أو أنه دين الإرهاب أو أنه دين الخوف أو أنه دين القتل، إنما يحاولون محاولات بائسة ميتة باهتة باردة، لأن التاريخ يمجها والواقع يأباها والأحداث ضدها. وهذا التاريخ المشرق السامي الذي أنرنا به الدنيا هو خير شاهد لما كنا حينما كنا ممثلين لهذا الدين. ونسأل الله جل وعلا أن نكون دائما وأبدا نقبس من نوره ومن هدايته. نتحدث عن الإرهاب لننفي هذه السمة وهذه الوصمة عن أنفسنا وعن أوطاننا وعن ديننا، ونتحدث عن الإرهاب لنحذر منه أبناءنا وشبابنا ومجتمعاتنا والناس جميعا، ونتحدث عن الإرهاب لنعلم الدنيا كلها كيف كنا وكيف نحن وكيف سنكون حينما نكون ممتثلين مطبقين ماضين على ما يأمرنا به الله جل وعلا. إن هذا الدين منذ الوهلة الأولى لإشراقه وسموه، حينما تنزل جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم فجر ولا دمر ولا اقتل ولا حارب ولا أي كلمة من الكلمات الأخرى، رغم أنه سيبدأ في مواجهة أمة ضالة مشركة كافرة تنغمس في الرذائل إلى الأوحال. لكن ما جاء ولا كلمة من تلك الكلمات. ما الذي افتتح به الدين؟ ما هو عنوانه؟ ما هي انطلاقته؟ ما هي سمته؟ ما هي صفته؟ ما هي رسالته الأولى للبشرية؟ إنها اقرأ، واقرأ تحمل في طياتها كل معاني الإشراق والعلم والهداية والضياء. اقرأ يا محمد، اقرأ في دفتر الكون، اقرأ في سجل الحياة، اقرأ في الأحداث، اقرأ في عظمة الخالق، اقرأ في دفتر الكون عظمة الله جل وعلا ونوره وهدايته. اقرأ وعلم الدنيا أنك إنما ستحمل إليهم رسالة العلم والهداية والسمو. والذي يقرأ ويتعلم وينطلق حاملا رسالة العلم لا يمكن أن يكون هادما أو مخربا أو مؤذيا أو يحمل الشر والضلال والظلام في حنايا دعوته ورسالته، إنما يحمل الإشراق والسمو والرفعة والجمال والجلال. هكذا كان ديننا، هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في صبره، في صفحه، في عفوه. كان يعذب، كان يؤذى، كانت تحاك له الدسائس، وكانت تضرب المؤامرات، وكان الأعداء يحيطون به من كل جانب، وما تركوا سبيلا من سبل الأذى إلا ألحقوه به. فماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان بإمكانه أن يتصرف تصرفات أخرى، كان بإمكانه أن يختطف، كان بإمكانه أن يبث الرعب، كان بإمكانه أن يهدم البيوت، كان بإمكانه أن يشيع الخوف في الناس، كان بإمكانه أن يتصرف تصرفات كثيرة. لكن ما الذي كان؟ إنما كان العفو والصفح والتسامح وتلك الأخلاق السامية الجميلة. وإذا أراد الناس أن ينتقموا أو بعض أصحابه أن يقاتلوا أو يهجموا على أحد، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلوا، إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. وينزل الله جل وعلا عليه: فاصفح الصفح الجميل. وكان صلى الله عليه وسلم كلما اشتد الأذى والعذاب والنكال يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين لم يأتي بالموت، ولم يأتي بالقتل، ولم يأتي للتخريب، ولم يأتي للتدمير، إنما جاء للحياة. إن مجرد إزهاق الأنفس أو إتلاف الأرواح أو إراقة الدماء ليس أمرا مقصودا في الدين، إنما يلجأ إليه في الضرورة القصوى إذا وقفت العقبات كلها أمام نشر الدين، وقام هذا الأمر تحت راية واضحة بينة يحمله إمام المسلمين وتتفق عليه الأمة، وتعرف مكاسبه وتعرف أبعاده ويعرف مدى ثمرته. أما أن يكون الأمر هكذا تخبطا أو ضلالا أو أفكارا زائغة فردية طائشة، لا علم لا نور لا هداية لا دراسة لا معرفة لا تمحيص، فذلك أمر يمجه الدين أبدا. ولذلك كانت الرسالة السامية. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الصبر والتحمل، وقد كانوا يرون من أنواع الإزعاج والإخافة ما يرون، يرون أكثر مما نرى اليوم. حينما نرى ما يقض مضاجعنا أو يزعجنا فنظن أننا سننتصر للدين، أو أننا سنكون أغير من الله جل وعلا على دينه، أو أننا سنكون أغير من الرسول صلى الله عليه وسلم على الدين وعلى الأمة. لا. ولذلك كما ذكرت إن إزهاق الأنفس ليس أمرا مقصودا في الدين. عندك قصة أصحاب الكهف، أولئك النفر من الشباب الفتية، من الشباب المؤمنين الموحدين الذين رأوا ما يعج به مجتمعهم وما يعيش فيه الناس في وقتهم، وهم أبناء طبقة راقية عالية، أبناء ملوك، فرأوا الناس في كفرهم وفي شركهم وفي ضلالاتهم وفي بدعهم، وأحسوا أن هذا ليس هو الطريق، طريق الفطرة، وليس هذا هو طريق الدين. وحينما رأوا هذا الشرك لم يقولوا ولم يجتمعوا على أن يذهبوا ليقتلوا، ولم يقولوا نضحي بأنفسنا في سبيل الله فنقتل هؤلاء الكافرين ونمزقهم. ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ إنما انحازوا إلى ذاك الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم من ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن ليس القصد مجرد إتلاف الأرواح أو إزهاق الأنفس. المتأمل لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد الأمر غير ذلك. فهذا الدين إنما جاء لإحياء الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهو ضد قتل الأنفس بدون سبب، أو قتل الأبرياء، أو التخويف، أو الإرهاب، أو إشاعة الفوضى في الناس. هذه أمور لا يحبها الدين، بل يأباها ويرفضها، ولا يقرها دين الإسلام، دين التسامح واللطف والعفو. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بل يأمرنا بالصفح وحسن التعامل حتى مع غير المسلمين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا الدين يأمرنا أن الذين ما آذونا وما قاتلونا وما أخرجونا من ديننا ما يجوز أن نضرهم أو نؤذيهم. فكيف وكثير من الأفعال اليوم والأعمال الطائشة الإرهابية، إما أن تكون في أناس أبرياء لا ذنب لهم وعزل، بل بعضهم قد يكون لا يعرف شيء أصلا عن الدين أو لا يعرف شيء من الحقد أو من الكره الذي يحمله غيرهم من الناس، ثم يقتل بدون سبب وبدون ذنب. وكذلك أيضا الأدهى من ذلك والأمر أنها تنتهك أحيانا ويرتكب مثل هذه المآثم في بلاد مسلمة، فيذهب ضحيتها أناس مؤمنون مسلمون، فأين يذهب الإنسان من إزهاق هذه الأرواح؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الخوف، هذا التهديد، هذا الوعيد، كيف يتجرأ إنسان بعد ذلك أن يقدم على قتل أو على إزهاق نفس مهما كانت المبررات؟ تريد تنصر الدين بهذا العمل؟ أنت شوهت سمعة الإسلام، أنت دمرت المعاني السامية في نفوس الناس، أنت كرهتهم وبغضتهم في الدين وفي الإقبال عليه بمثل هذه التصرفات الهوجاء. من الذي منعك أن تخدم إسلامك؟ من الذي منعك أن تنصر إيمانك بالسبل المتعددة؟ إن البناء ليس كالهدم، وإن الرحمة ليست كالعذاب، وإن الدعوة والخير والحكمة ليست كالطيش والجهل والهوى. عندك أمور كثيرة، عندك الخير، عندك الكلمة الطيبة، عندك الإحسان إلى الناس، عندك الكتاب النافع، عندك الشريط النافع، عندك القنوات الفضائية، عندك الإنترنت، عندك الوسائل الكثيرة. يا أخي انصر بها دينك، انفع بها أمتك، علم الناس روعة الدين وأخلاقه وسموه ومثله، لا أن تعلم الناس أو تحاول أن تزرع في أذهانهم أن هذا الدين إنما يربي على العنف والهوج والقتل وإخافة الناس بدون ذنب. هذه المعاني معاني بائسة تعيسة، ولا يلجأ إليها إلا أناس منهزمون في الداخل، حتى لو أعلنوا أنهم أقوياء أو أنهم يفجرون أنفسهم أو يدمرون أرواحهم. ذاك أمر الكل يستطيعه. وهل يعني أن أمة الإسلام بعلمائها الأجلاء وبفقهائها النبلاء وبالدعاة المخلصين فيها أن هؤلاء كلهم جبناء جهلاء ضلال في ضلال، وأنت وحدك المهتدي، وأنت وحدك الذي عرفت الطريق الحق، فأزهقت روحك وأتلفت نفسك ودمرت مكاسبك وشوهت سمعة دينك واستعديت الأعداء عليك؟ لماذا كل هذا؟ ألا يسعك ما وسع هذه الأمم كلها؟ هل رأيت عالما ناصحا عاقلا أريبا ربط على نفسه حزاما ناسفا ثم ذهب ليفجر نفسه؟ هل رأيت فقيها متضلعا أو إنسانا داعية مصلحا خيرا أخذ القنابل وما إلى ذلك فدمر المنشآت والممتلكات وقتل؟ أليس هو مؤمن مثلك ويحب الخير والجنة؟ لماذا ما قال أختصر الطريق مثلك وأدمر وأفجر وأموت وأدخل الجنة؟ لا، لأن الطريق غلط، لأن الطريق حرام، لأن الطريق خوف، لأن الطريق تشويه، لأن الطريق إرعاب وإرهاب ليس من سمات المسلمين. إنما الطريق الأمثل هو الروعة، هو الكلمة الطيبة، هو الدعوة الناصحة، هو أن تدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. الإرهاب، ماذا سنتحدث؟ ماذا سنقول؟ ماذا سنروي من سيئاته ومآلمه ومتاعبه؟ للأسف أن بعض الناس يحاول أن يحاجك أحيانا ويقول الله عز وجل أمرنا بالإرهاب، والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وهذا التفسير الذي يفسرون به الآية تفسيرا خاطئا، إن الذين يظنون أنهم يرهبون الأعداء بهذه التصرفات هذا غير صحيح. إن الله عز وجل أمرنا أن نعد العدة، والعدة متعددة، إنها القوة أولا في مثل هذا العصر، قوة العلم، قوة الحجة، قوة الإقناع، قوة البصيرة، ثم تعد القوة أيضا قوة الجسم وبناء الشخصيات الإسلامية. لكن إذا كنت ضعيفا هزيلا لا قوة ولا جيش ولا عتاد ولا إمكانيات وتريد أن تصارع أمم الأرض أو تناضلها، كيف يكون ذلك؟ ثم إن هذه الأعمال التي يصنعها هؤلاء الناس تخالف مضمون الآية، لأنها ما أصبحت قوة بل أصبحت ضعفا وهوانا على المسلمين. ثم الله عز وجل ما قال تقتلون به عدو الله ترهبون، إنما تصنعون قوة لتصبحون أمة قوية مهابة الصحابة ما يتجرأ أحد أن ينال منها أو من عزتها أو من كرامتها. ثم الله عز وجل ينادي الجماعة، وما نادى الشخص، قال فأعد لهم، لأن هذا الأمر يجب أن يكون بيد الجماعة. أما الشواذ وأما أن يكون هنالك أناس نافرون شاذون منفردون بآرائهم بأفكارهم ويظنون أنهم سينقذون الأمة أو يعيدون إليها عزها وكرامتها ومجدها بتصرفات فردية شيطانية طائشة، فهذا غير صحيح. الإسلام يخالف هذا تماما. وسوف أتأمل معكم بشكل سريع عاجل بعض الثمار السيئة وبعض الأشياء التي تؤكد لك أن هذا الإرهاب كله شر، بعض المخاطر من الإرهاب، بعض الأمور التي الثمار السيئة البائسة التعيسة التي يحصدها من يسير في طريق الإرهاب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والعلم والحكمة والهداية. فتعالوا بنا نتأمل شيئا من مآسيه ومن ثماره البائسة الضارة المؤلمة التي لا نجني منها إلا النكد والخسارة والضياع والظلام والضعة والضعف والهوى.
يا بحور الشعر صوغي أحرفا من وداد، وابعثيها في بريدي، بلغيها لنفوس ترتدي حلل الإحسان والحب الأكيد، من فؤاد عاشق فيه الهوى كسلاف الشهد والنخل النضيد، عشقه أرض النبوات التي حفها الديان بالفضل المديد، مهبط القرآن، ميلاد الهدى، مشرق الإيمان والنهج الحميد. لم تكن يوما ملاذا للخنا وحلول الطيش والرأي البليد، زهرة الدنيا تباهي غيرها بضياء الدين والمجد التليد، طهر عدل وصفاء وتقى ما لنا للسير فيه، من محيدي تتهاوى نظريات الردى ويشيد الدهر بالسمت الفريد، في ظلال الرفق يمضي ركبنا لبني الأرجاء بالسير الوعيد، دعوة خير حنان رحمة في زمان له والظلم المبيد، وجدال الناس بالحسنى وما يسعد الألباب من قول مفيد، والترقي في مدارات العلا والتجلي كل يوم بالجديد، حكمة المختار فينا وشذ رحمة الصديق، نهر للمريد وسجايا العدل للفاروق في سيرنا الأسمى وسيف ابن الوليد. يا بلادي هاك غرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي، فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي، وبإذن الله مهما زمجرت فتن عمية لخصم أو حسود لن يكون الصف إلا واحدا صامدا، فرسانه الشعب السعودي نقص الأرواح إن كانت فدا لحمى التوحيد والنهج المجيد.
أيها الأحبة، كما ذكرت لكم أن ديننا دين الروعة والجمال واللطف والعفو والتسامح والإشراق والسمو، دين أشبه بالماء الرقراق المنساب المتدفق بهدوء وروعة وجمال، يطرب النفس ويعجب الأرواح وتغرد على نغماته المشاعر. ديننا يجب أن ينساب إلى الضمائر والأفئدة كما ينساب الماء البارد على الظمأ، أن يأتي كالنسيم العليل ينعش الأفئدة ويعجب الأرواح وتصفق له المشاعر. هكذا الدين أيها الأحبة، ليس خوفا وقلقا ورعبا ودماء وفزعا، إنما هو يخالف ذلك تماما. وكما ذكرت القصص والتاريخ والنصوص الشرعية الكثيرة، بل والله جل وعلا الله سبحانه وتعالى صفاته وسماته العظمى هي الرحمة والعطف واللطف والغفران والصفح والتجاوز، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إنه جل جلاله يدخل الجنة امرأة بغيا ضالة متلبسة بالذنوب والخطايا لأنها أحسنت إلى كلب فسقته وأنقذته من الموت، فكيف بالإنسان؟ كيف نظن أن هذا الدين يكون رعبا وإتلافا للممتلكات واعتداء على الآمنين العزل؟ إن الدين يخالف ذلك تماما. وإن أعمال الإرهاب أعمال محرمة ممدوجة أجمع العلماء، ليست المسألة خلافية أو فيها نظر أو هناك أقوال بين أهل العلم النبلاء والفقهاء الحكماء، الأمر مجمع عليه أن هذه الأعمال الإرهابية الطائشة التي تعتدي على الآمنين وعلى ممتلكاتهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بغير وجه حق، فإن هذه الأعمال محرمة لا يقرها الدين ولا يجيزها. كيف يتجرأ المسلم؟ الواحد يتخوف من شبهة في لقمة يأكلها، لقمة تأكلها تتخوف من الشبهة فيها، ألا تتخوف من الشبهة في أمر مهيب فيه إزهاق أرواح، فيه إتلاف أنفس وممتلكات، فيه لعنة وغضب من الناس ومن رب الناس جل وعلا. إن الإرهاب كما ذكرت حصاده مر وعلقم، ومن مساوئ الإرهاب، مساوئه كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن من أهمها ومما يجعل الإنسان فعلا أي إنسان يمجه ويأباه ويسعى بالنصح لكل من يخشى عليه أن يتلطخ بمثل هذه الأفكار المخيفة، من ذلك أولا أنه مخالفة لروح الدين. وما لك في أمر يخالف الدين ويخالف روحه ونصوصه وجماله وإشراقه، مخالفة صريحة لروح الدين. الدين يقول لك ولا تلقوا بأنفسكم إلى بأيديكم إلى التهلكة، فما رأيك في من يذهب ليدمر نفسه ويفجرها في ماذا؟ في أمور لا في ليس فيها خدمة للإسلام. إذا كان بعض العلماء لديهم آراء في من يفجر نفسه وهو يقاتل أو يجاهد أو يناضل عن مقدسات المسلمين، فكيف بمن يذهب تحت راية عمياء أو باجتهادات فردية فيقتل الآمنين المطمئنين الذين لا ذنب لهم ويفجر نفسه بذلك، يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ الله ما خلقك عشان تدمر نفسك، الله ما خلقك من أجل أن تقتل نفسك، الله خلقك لتعيش ولتحيي الناس. ألم يكن بإمكان هذا الذي قتل نفسه أن ينفع الله به في الناس؟ بدل من أن تقتل نفسك وأنت في 20 أو في 30 أو في 40، لو أنك تركت ذلك وسألت الله عز وجل طولة العمر والحياة ثم مضيت في عمرك تهدي الناس وتنصحهم وترشدهم وتوجههم، كم يمكن تكسب من الأجر ومن الخير ومن الهداية ومن الفلاح؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مخالفة لروح الدين، الله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأين الحكمة هنا؟ وأين الموعظة الحسنة؟ وأين المجادلة بالتي هي أحسن؟ الحكمة التي جعل العلماء لها أركان أهمها العلم والحلم والأنا، يعني كلها ضد هذه التصرفات، العلم والحلم والأنا. أين الحكمة إذن؟ إذن هذا الأمر مخالف لروح الدين، إنه مخالف لروح الدين ولقوله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولقوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي من تأملها يجد أن هذه الأعمال مخالفة لها روحا ونصا جملة وتفصيلا. فكيف يجرؤ إنسان على مثل هذه الأعمال؟ هذه الأعمال مخالفة لدين الإسلام، دين الروعة والجمال واللطف والعطف كما ذكر. من سيئاتها ومن مخالفاتها ومن ثمارها النكدة أنها شق لعصا الطاعة، فهذه الأعمال شق لعصا الطاعة، لأن هذه الفئات وهؤلاء الناس الذين يتصرفون مثل هذه التصرفات قد خلعوا ربقة الطاعة والأخوة والسمع والبيعة لأمرائهم من المسلمين، وخلعوا ربقة الطاعة لعلماء المسلمين وفقهائهم، وخرجوا بأفكار طائشة شذوا عن الجماعة وشذوا عن أهل العلم والفقه والدعوة، فشقوا عصا الطاعة بذلك، وخرجوا عن السمع والطاعة التي أمر الله بها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خرجوا عن ذلك كله. فكيف يجرؤ إنسان أن يخرج وأن يشذ؟ ألا يسعك ما يسع العلماء النبلاء الموجودين بين ظهرانينا؟ أليس الأجدر بك أن كنت تأتي إلى العالم فتسمع إليه وتقبل من علمه وتستشيره؟ إذا كنا نستشير العالم أو نستفتي أحيانا في أمور صغيرة يسيرة، أفلا يجدر بنا أن نجثو أمامهم لنسألهم ولنسترشد بآرائهم وبعلمهم في مثل هذه الأعمال المخيفة المهولة التي أصبحت وصمات عار سوداء، نقوش سوداء في تاريخ أصحابها؟ هي لا تضر الدين، صحيح أنها تتسبب في تشويه الإسلام كما سيأتي في التنذير منه، لكنها أولا وآخرا لا تضر إلا أصحابها، هم الخاسرون فيها أولا وآخرا، ولن تنفعهم مثل تلك التصرفات. من مساوئ الأعمال الإرهابية أنها في مصلحة أعداء الإسلام، أول مستفيد من الأعمال الإرهابية هم الأعداء، وأولهم اليهود. أسعد يوم وأسعد خبر تدخله على قلوب اليهود أن يتصرف مسلم مثل هذه التصرفات، فيأخذون فرصة ليقولوا للعالم هؤلاء هم المسلمون، انظروا ماذا يصنعون، انظروا ما هو دينهم، انظروا ما هي مناهجهم، انظروا ما هي مبادئهم، ويستفيدون من ذلك. ولذلك هم في كل حادثة تحدث وفي كل عمل إرهابي يحصدون مكاسب كثيرة، سواء معنوية أو مادية محسوسة. أفيسرك أن تكون مصدر سعادة لأعداء الله؟ إن هذا الأمر فيه إدخال السرور على أعداء الإسلام، وفيه مكاسب لهم، وفيه أمور يجنونها من ذلك، من تشويه سمعة الدين، ومن إلحاق المعاطب والمتالف بالمسلمين، ومن عرقلة الخير، ومن إيجاد التسويغات والمبررات للاعتداء على المسلمين. أين يذهب أولئك الناس الذين تسببوا في إثارة الأعداء على المسلمين؟ لقد تسببوا في نكبة أوطان بأكملها بسبب أعمال إرهابية إجرامية، فأريقت دماء الآلاف من المسلمين بسبب التسويغات والمبررات من مثل تلك الأعمال. نحن نعرف أن الإرهاب ليس صفة إسلامية، بل إنما جاء من أولئك القوم الذين لا يعرفون الإسلام، الذين يدعون العدل والحرية والمساواة، هم أرباب الإرهاب وهم سدنته وهم الذين وردوه للدنيا. وإن البشرية ستظل تلعنهم وتذكر مساوئهم وما أحدثوه في الدنيا من خراب ودمار وقتل وتشريد، لكن ذاك لا يستغرب ممن لا يؤمن بالله. أما نحن أمة الإسلام يجب أن نكون عكس ذلك تماما، أن نكون فعلا مصدر الخير والهداية والروعة والجمال والنفع للبشرية كلها. من مساوئ الإرهاب أنه ينفر من الدين. يا أخي المصطفى صلى الله عليه وسلم غضب من بعض أصحابه لأنه أطال الصلاة بالمسلمين خوفا من أن ينفرهم من الدين، وهو فقط أطال الصلاة وبمسلمين مؤمنين موحدين. إذن كيف من يرتكب أعمال هوجاء مخيفة تزرع الرعب في العالم ومع ذلك ينفر بها الناس من الدين؟ والله نذكر قبل يعني سنوات قليلة، قبل أن تحدث بعض الأعمال الإرهابية المخيفة، بدأ الإسلام ينتشر انتشارا عظيما، وكان المسلمون يعيشون في أمن وسلام في كل أنحاء الدنيا، وكانت الدعوة والخير والجمعيات الخيرية ومصادر النفع والخير للبشرية يتدفق كالأنهار الرقراقة، ثم حرمنا شيئا من ذاك الخير الكثير بسبب هذه الأعمال التي تنفر من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لنفسه أن يقتل بعض المنافقين، قال لكي لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن أين الذين ينفرون من الدين بهذا القتل وبهذا التدمير وبهذا التخويف؟ إن من مساوئ الأعمال الإرهابية أنها تشوه صورة الصالحين والطيبين، لأنه للأسف أصبحت مثل هذه الأعمال ترتبط مباشرة بمن يدعو إلى الخير أو يدعو إلى الله، بالعلماء، بمن يبذل للنفع والخير والعلم والدعوة والإصلاح، فأصبحت مثل هذه الأعمال تلقى أو تجير على أولئك الناس وتشوه صورتهم، ويقال هؤلاء الذين يتدينون والذين يلتزمون بالإسلام انظر ماذا يصنع من يكون منهم على هذه الشاكلة. ولكن الحمد لله هذه الشبهة وهذه الحجة مرفوضة أصلا، لأن العلماء كما ذكرنا وأهل الخير والفقه ما يتصرفون مثل هذه التصرفات، ولم يأتي منهم إلا الخير والنفع والنصح والإرشاد والتوجيه والدعوة إلى الصبر والعفو والتسامح، أسوة وقدوة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال الطائشة الفردية فهذه موجودة في كل أناس وفي كل مجتمع وفي كل فئة وفي كل ملة، ولا تمثل إلا أصحابها. من مساوئ الإرهاب إحداث الأمن والخوف والقلق والفوضى في حياة الناس. ترى الأمن مقصد ومطلب في الدين، الأمن نعمة امتن الله بها على عباده، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هذا أمر مطلوب، الحفاظ على ممتلكات الناس، على أرواحهم، أن يعيشوا هانئين آمنين مطمئنين، أن يعيش في بلد إنسان يصلي ويسبح لله وهو في أمن واطمئنان، خير من الخوف والرعب والقلق وهذه المتالف والمعاطل التي تحدث. إن الأمن مطلب. إذا كان المؤمن، إذا كان تعريف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا كان الإيمان أصلا يحمل في طياته معنى كل معاني الأمن واللطف والاطمئنان إليه، أمن وإيمان وأمانة، هذا هو الإيمان. ومثل هذه الأمور أمور مخيفة مرعبة. من مساوئها ارتكاب جريمة القتل، سواء للآمنين المطمئنين أو المعاهدين من غير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا، ما هو مسلم، من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، فكيف بقتل المؤمن الذي أخبر الله جل وعلا بتلك الآية المخيفة المرعبة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول الله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أين يذهب الإنسان الذي يجرى على هذه الأعمال من هذه النصوص؟ أين يذهب منها؟ إذن أيها الأحبة، مخاوف الإرهاب ومتالفة ومساوئ كثيرة والله لا تعد ولا تحصى، وقد أصبح شرا ونكدا وعارا على البشرية هذه مثل هذه الأعمال المخيفة المفزعة. أيها المؤمن أيها المسلم، لا يهمك مثل هذه الكلمات، ولا يهمك ما يحاول أعداء الإسلام أن يصموا به الإسلام، ولا يهمك بعض الشواذ بتصرفاتهم، فلا تضعف ولا تقنط، ولا يأتيك الخور أو التهاون أو التكاسل أو التقهقر، فإن هذا مطلب أيضا يريدها الأعداء. لا يهمك مثل هذه الأعمال، انطلق إلى الله على بصيرة، ادعو إلى الله على بصيرة، أسوة بالأنبياء بالعظماء بالحكماء بالعلماء، امضي الطريق النير وابذل الخير في كل مكان، وتوكل على الله جل وعلا، وكن داعية إيمانيا بقولك وفعلك وروعتك وجمالك وأخلاقك الحسنة الرائعة الجميلة. اجعل خلقك القرآن، والقرآن تعرف ماذا يدعو الناس إليه، تعرف أنه الهداية والموعظة والشفاء والسرور والروعة والاطمئنان والأنس والبهجة والراحة والهداية والنفع المتدفق للناس. فكن هكذا أيها المسلم، لا تكن عارا ولا عبئا ولا نكدا ولا شرا ولا شؤما على البشرية كلها، وعلى قومك وعلى أمتك وعلى أهلك وعلى آبائك وعلى أمك وعلى إخوانك. يا الله، كم من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يمنع بعض الناس من الجهاد، الجهاد الراية البينة، أن يذهبوا للجهاد وعندهم من آبائهم وأمهاتهم من هو بحاجة إليهم، فكيف بمن يخالف أباه وأمه ويذهب لأمور مخيفة متلفة محرمة ممنوعة؟ إنها دعوة صادقة من قلب يحب الخير للناس جميعا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نقوم بدورنا جميعا. لا يسمح الوقت بالإطالة، وإلا هناك أمور يجب أن ننبه عليها، وهي ما هي واجب، ما هو واجبنا، ما هو دورنا. الواجب كبير، وعلى العلماء أولا أن يقوموا بواجبهم ودورهم. الواجب كبير، وعلى كل صاحب منبر أو رسالة أو قلم أو جريدة أو مجلة أو قناة أو بيان أو شعر أو حكمة أو كلمة أو مدرسة أو جامعة أو معهد أو كلية، كل إنسان يجب أن يؤدي دوره. المسألة خطيرة، الموضوع ليس أمرا هينا، المسألة منهج، المسألة دين، يجب أن نكون واضحين صريحين فيه. يجب على الجميع أن يقوموا بدورهم لكي نحفظ شبابنا وأبناءنا وبناتنا. إن نريد من شبابنا أن يكونوا سلوة لأرواحنا، قرة لأعيننا، نريدهم رحمة لا شقاء، نريدهم روعة وأنسا لا عذابا ونكدا، نريدهم ورودا لا بارودا، سنابل لا قلاب، سنابل لا قنابل، نريدهم رياحين لا ذباحين، نريدهم إيجابيين لا إرهابيين، نريدهم سلوة لأنفسنا وقرة لأعيننا ورفعة لأوطانهم ودينهم وأمتهم. أسأله جل وعلا أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يمن عليهم بالأمن والاطمئنان والراحة والخير والعزة والنصرة. وأسأله تعالى أن من أرادنا أو أراد المسلمين في أي مكان بشر أو كيد أو مكر، أن يجعل تدميره تدميرا عليه، وأن يحفظنا ويحفظ أوطاننا وأمتنا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وشكرا لكم أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسرى العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه، طربا لمشرق رحلة الأرواح. جرى المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.